قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الأضحية. وقفنا على قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شهره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. ويتصدق منها أي يتصدق من الأضحية، ويأكل أي يستحب أيضا الأكل، ويدخر من باب الجواز. فيتصدق ويأكل ويدخر، لو لم يأكل جاز، لو لم يتصدق. بعض العلم يقول لا بد أن يتصدق منها ولو كان شيئا يسيرا. ما الدليل على الأكل والصدقة والادخار؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة في الصحيحين، الحديث فيه قصة لكن قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. في حديث سلمة بن الأكوع في البخاري قال: كلوا وادخروا وأطعموا. كلمة أطعموا تدخل فيها الصدقة والهدية. وكذلك مثله حديث أبي سعيد الخدري في مسلم ذكر وأطعموا. الشيخ رحمه الله تعالى يتصدق منها ويأكل ويدخر، ما ذكر ما قدر الأكل والادخار والصدقة، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني تحديد القدر، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد القدر. إنما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما بعث هديه قال: كل أنت وأصحابك ثلثا، وتصدق بالثلث، وابعث إلى آل عتبة ثلثا. يقصد ابعث لآل أخيه عتبة ابن مسعود. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كلوا الثلث وتصدقوا بالثلث واهدوا الثلث. الادخار جائز كما مر بنا أيضا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: وادخر. والذبح في المصلى أفضل، حينما قال في المصلى أي في المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد. والسنة أن تكون صلاة العيد في المصلى في البر خارج البلد، وليس داخل المدينة، وليس في المساجد والجوامع، هذه هي السنة. الشيخ يقول: والذبح في المصلى أفضل، يعني يذبح فينا في المصلى. ما الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح وينحر في المصلى. حينما قال في المصلى ظاهر الأمر أنه في داخل المصلى، ونأخذ من ذلك فائدة أن مصلى العيد ليس مسجدا، لو كان مسجدا لم يجز الذبح فيه، لأن الدم المسفوح نجس كما مر بنا فيؤدي إلى تنجيسه. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام الحد على ماعز رضي الله تعالى عنه في المصلى، أي في مصلى الجنائز، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد. فأصح القولين أن مصلى العيد ليس مسجدا، فلا يعطى أحكام المسجد. ولا يأخذ من له أضحية من شعر وظفره. حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يأخذ من له أضحية، أي الشخص الذي يضحي يريد أن يضحي، قال لا يأخذ. ما الدليل؟ الدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، أي عشر ذي الحجة، ويبدأ الوقت من أول ليلة من عشر ذي الحجة، إذا غرب الشمس آخر يوم من ذي القعدة دخلت العشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، الحكم متعلق بمن أراد الأضحية. على هذا الوكيل لا يتناوله النهي، لأن الوكيل لا يريد أن يضحي. الشخص إذا أشرك أهله في أضحيته، الزوجة والأولاد، لا يجب عليهم أن يمسكوا. إذا كان شخص وصي على ضحايا ولا يريد أن يضحي هو، كذلك لا يجب عليه إمساك، ولا يأخذ من له أضحية، والحكم متعلق بمن يضحي. من شعره، وحين قال من شعره عام، ويتأكد الأمر إذا كان الشعر يحرم أخذه مطلقا كشعر اللحية، وظفره، أي ولا يقلم أظافره. لكن لو فعل ذلك تبقى هي معصية والأضحية صحيحة، وليس فيها كفارة ككفارة المحرم، إنما كفارتها التوبة بعد دخول عشر للحجة حتى يضحي، يقول حتى يذبح أضحيته. فإذا ذبح أضحيته رجع الأمر إلى الأول وهو الجواز. والحكمة من ذلك والله أعلم حتى يشابه المضحي المحرم. ليس كل مسلم ومسلمة يستطيعون الإحرام والحج، فشرع لبقية المسلمين غير الحجاج نسك وهو ذبح الأضحية، وأيضا اشتركوا مع المحرم في النهي عن أخذ الشعر والظفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب الوليمة هي مشروعة وتجب الإجابة إليها، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. باب الوليمة، الوليمة المقصود بها وليمة العرس، أي الطعام الذي يقدم في العرس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي مشروعة، على قاعدة الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يجزم في بعض المسائل. قال مشروعة، مر بنا مشروع يدخل به الواجب والمستحب، فالوليمة مشروعة، وليمة العرس أي مستحبة. ما الدليل على مشروعيتها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة. قد يقول قائل: هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن هذا الأصل أنه طعام بسبب الفرح، هذا هو الصارف الله أعلم من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه في حديث أنس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية حيس، والحيس هو الأقط والسمن. أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيحين: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. هذه النصوص وغيرها تدل على استحباب الوليمة، لكنها لا يشترط فيها الذبح، يقدم طعاما سواء كانت ذبيحة، خبز، رز أو غير ذلك، يختلف باختلاف البلدان، لكن يستحب أن يجمع الناس، لأن داخل في باب إعلان النكاح، وإعلام النكاح مستحب. وتجب الإجابة إليها، يقول الشيخ تجب الإجابة إلى الوليمة، لكن متى تجب الإجابة؟ إذا كنت تعلم أن الذي دعاك هو صاحب الوليمة. أما إذا كان كما يحصل في بعض الأحيان تطبع مئات البطاقات، والقريب والبعيد يأخذ من هذه البطاقات ويقوم بالتوزيع، فلا، إذا كنت تعلم أن صاحب العرس المسؤول عن العرس هو الذي دعاك ببطاقة أو باتصال أو برسالة جوال أو بغير ذلك، يجب عليك أن تجيب. ما الدليل على وجوب الإجابة؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال شر الطعام يدعى إليه الأغنياء، في رواية مسلم يدعى إليه من يعباه، الغني ليس بحاجة، ولا يدعى الفقراء، الفقراء بحاجة إلى الطعام لا يدعون. ثم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وحينما قال فقد عصى الله ورسوله يدل أن الأمر على سبيل الوجوب، فلذلك بعض العلم ينقل الإجماع على وجوب طعام الوليمة، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، هو قول جمهور لكن المسألة ليس فيها إجماع. تلحظوا النص ماذا يقول؟ يقول يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، لا ننظر إلى زماننا وإلى وضعنا. بعض الناس يفرح إذا دعي للوليمة، كان حاجة شدة فلذلك يفرحون لأجل أن يأكل. أنا أدركت زمان كنا صغار جدا وكان العرس وطعام العرس يكون بعد العصر، نأتي نقف عند باب العرس ولا يجعلون ندخل حتى يدخل الكبار ويأكلون، ثم بعد ذلك يجمع لنا شيء من بقايا الطعام وندخل نحن الصغار ونأكل. الأمر لا تظنون كحالنا الآن، الواحد مني يتأفف إلى دعي، لا. حدثني أحد كبار السن يقول دعاني صديقي إلى زواج لأحد أبنائه وبناته، قال فعاتبته، قلت هداك الله، لماذا لم تخبرني قبل مدة طويلة حتى أفرح، أنتظر هذا اليوم يأتي. فالأمر والله الحمد في زمان يختلف عن الزمن السابق، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك الفقراء. هل الوليمة تجب مطلقا؟ الشيخ ذكر أحوال لا تجب فيها الإجابة، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. قال يقدم السابق إذا حصل تعارض ولا يمكن أن تجيب إلا واحدا، ماذا تفعل؟ قال يقدم السابق، من دعاك الأول تقدم، شخص دعاك يوم السبت والآخر دعاك يوم الأحد، يقول تقدم من دعاك يوم السبت، فلما دعاك وأجبته أصبح الحق له، دعاك شخص يوم الأحد أصبحت مشغولا بدعوة السابق. قال ثم الأقرب بابا، يقول ثم الأقرب بابا، يعني لو حصل استواء يقول تقدم الأقرب باب. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي جيران أهدي؟ قال إلى أقربهم بابا. فالأقرب باب يكون آكد لأن قربه يؤكد حق الجيرة في حقه أكثر من البعيد، هذا الأصل. لكن قد يتعلق بالدعوة أمر آخر كصلة الرحم، فيقدم القريب وإن كان بابه بعيدا وإن كان هو متأخر في الدعوة. مثلا دعاك أحد أصدقائك ثم بعد يوم ويومين دعاك عمك، لا شك أن دعوة العم مقدمة، لأنك لو لم تحضر لعد ذلك من العقوق. هذا الأصل، لكن قد يقدم بعيد الباب، قد يقدم المتأخر لأمر آخر، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية، إذا وجدت معصية يحرم الحضور. ما الدليل؟ ما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة فيها الخمر، روي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، والمائدة هي سفرة الطعام، وتقاس بقية المعاصي على الخمر. وظاهر كلام الشيخ قال ولا يجوز حضورة إذا اشتملت على معصية مطلقة، حتى لو كان الشخص يستطيع أن ينكر المنكر، لا، إذا كان الشخص يستطيع أن يأتي وينكر المنكر يحضر. يعم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان يستطيع أن يغير بيده يحضر، إذا كان يغير بلسانه يحضر، إذا ما زال المنكر يفارق المكان. إذا كان يعلم أنه لا يمكن إزالة المنكر فما كما ذكر الشيخ لا يجوز حضورها. ونأخذ من فائدة أن طاعة الخالق مقدمة على طاعة المخلوق، لكن أحيانا قد يختلف في هذا هل هو منكر أو لا. ضرب الدف هل هو باب المنكر؟ ليس منكر. ضرب الدف بالنسبة للنساء ليس من باب المنكر، فالمرأة لها أن تحضر وإن كان يضرب دف، خلاف أهل العلم في الإباحة أو الاستحباب في ضرب الدف، هذا الأصل فيه. لكن إذا كان الرجال يسمعون الدف فقط ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. طيب إذا كان يسمعون تغني النساء مع الدف، لكن تغني النساء مع ضرب الدف فقط، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ الدليل قصة الأمة التي ضربت الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد نذرت، قال إن كنت فعلت فافعلي وإلا لا تفعل. الحديث عند الإمام أحمد سند صحيح. أيضا الجواري في يوم العيد التي كنا يضربنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويغنين، فضربنا الدف وغنينا واستمعهم النبي صلى الله عليه وسلم واستمعهن بقية الصحابة حتى أنكر عليهن عمر فسكت. هذا يقول حتى لو سمع صوت غنى المرأة المباح سمعه الرجل تبعا وليس الأصل، يعني خرجت الأصوات إلى الرجال، فليضرب الله في هذه المسألة الجواز إذا كان هذا من باب التبع. تسقط إجابة وليمة العرس إذا وجد منكر ولا يستطيع الشخص أن يغير هذا المنكر. كذلك الإجابة حق للآدمي، لو أسقط حقه ما الحكم؟ جاز. لو قلت يا فلان علي حرج لعلك تعذرني، قال عذرت، جاهز. أيضا تسقط بما يسقط الجمعة والجماعة، كل عذر يسقط الجمعة والجماعة يسقط الإجابة، فليس حق المخلوق آكد من حق الخالق. لو كان الشخص مريض تجب عليه الجمعة والجماعة تسقطان، فكذلك الدعوة. لو أن المكان بعيد لا يستطيع أن يأتي إليه إلا عن طريق السيارة لا يسمع النداء، هل تجب عليه الجماعة أو تسقط؟ تسقط. فإجابة الدعم باب أولى. إذن على هذا لنا مندوحة، جل الدعوات التي ندعى إليها تسقط، لأنه يندر أنك تجد دعوة ما تحتاج إلى 10 كيلو أو أحيانا ربما إلى 20 كيلو حتى تصل إلى القصر أو إلى الاستراحة. على هذا لو أن الشخص لم يأتي بسبب البعد، بمعنى لو كانت الاستراحة مسجدا، إذا كان لا يجب عليك أن تأتي لهذا المكان تصلي فيه فتسقط عنك الدعوة، هذا الأصل. فإذا كان المكان بعيد يسقط الجماعة فيسقط الدعوة، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أخرى كان تعد أنها من قطيعة الرحم فتحرم من باب آخر وليس من هذا الباب. إذن هذه القاعدة فيما يتعلق بإجابة الوليمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. الفصل عقده الشيخ بالكلام على أحكام العقيقة. العقيقة مأخوذة من شعر المولود، الشعر الذي يكون على المولود يسمى عقيقة. ومناسبة التسمية أن ذبح العقيقة يقارن حلق الشعر، هذا هو سبب التسمية والله أعلم. شعر المولود يسمى عقيقة، وسميت العقيقة بهذا الاسم لأن حلق الشعر يقارن ذبح العقيقة. هذا ما يتعلق في أصل التسمية في لغة العرب. بعضهم يقول العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع لأن يقطع حقومها. هل الأمر متعلق بالعقيقة؟ لكل الذبائح يقطع حقومها، فليظهر العلم أنها أخذت من الشعر اللي يكون على رأس المولود أو لا، والله أعلم وأصح. أما في الشرع فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال الشيخ رحمه الله تعالى والعقيقة مستحبة. جزم الشيخ رحمه الله تعالى في الحكم، قال مستحبة ما قال مشروعة. ما الدليل؟ الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، كره الاسم. من أحب أن ينسك عن ولده فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب. هذا يدل على أن العقيقة مستحبة وليست واجبة. مستحبة على من الذي يذبحها؟ الأب. فيستحب أن يذبح الأب عن ولده. إذا لم يذبح يعق الأب عن ولده، يستحب في الأم. إذا لم يعق عن، إذا كبر أيضا يستحب له أن يعق عن نفسه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق عن نفسه لكنه لا يصح. لكن حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، حينما قال كل غلام مرتهن يدل على مشروعية العق مطلقة سواء كان الشخص صغيرا أو كبيرا، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالرهن. فيشرع للشخص أن يسعى في فكاك رهنه. حينما قال مرتهن استدل به بعض العلم على وجوب العقيقة، وحينما قال لا أحب العقوق استدل بعضهم على عدم استحباب العقيقة. وهي شاتان، حينما تأتي كلمة شات في كلام العرب يقصدون بها الضأن الذكر والأنثى، فليس معنى الحديث الواردة التي مرت وستمر بنا مقصود بها أنه يستحب أن يذبح أنثى ضأن، لا. الشات في كلام العرب هي الضأن، الذكر يسمى شات والأنثى تسمى شاتا. شأتان عن الذكر. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عمرو بن شعيب ذكرته من أحب ينسك فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وأيضا مثله حديث أم كرز الكعبية وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عن الذكر يذبح شاتين، وحينما قال عن الذكر وعن الأنثى من الذي يذبح عنه؟ المولود إما أن يولد ويبقى حيا كحالنا، هذا يحق عنه. إما أن يولد كسائر المواليد ثم يموت، هذا أيضا يحق عنه لأنه سوف يشفع لوالديه وسوف يبعث يوم القيامة. وجه بعض العلم مرتهن بعقيقته، في بعض العلم يرى أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، وإن كان هذا التوجيه يعترض عليه، فلما مات سوف يحاج عن والديه فيشرع له العقيقة، ويدخل في عموم النص كل مولود. وهذا مولود إذا مات قبل أن يكتمل، وهذا السقط، إذا مات قبل أن يكتمل سقط قبل اكتماله فهو الآخر من حالي أن يكون قبل نفخ الروح. هذه قطعة دم لا يترتب عليها حكم العقيقة والتسمية لأنه لن يبعث يوم القيامة، فإذا مات قبل نفخ الروح قبل أربعة أشهر سقط قبل أربعة أشهر فلا يعق عنه ولا يسمى. أما بعد 4 أشهر فحكمه حكم من ولد تاما، فيرفع أحكام الوليد، يبعث يوم القيامة، يحاج عن أبويه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعق عنه. على هذا الأصل استحباب العقيقة إلا في السقط قبل نفخ الروح، وبعد نفخ الروح نعلم أنه ذكر أو أنثى فيعق عنه، إن كان ذكرا شاتان، وإن كان أنثى شات. وشاتا عن الأنثى، يذبح شات عن الأنثى على التفصيل ذكرته قبل قليل. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يكون الذكر فيها على الضعف من الأنثى في باب العقيقة، في باب الإرث، في باب الشهادة. الرابع مر بنا وقد تكون نسيتموه، مر بنا قريبا، الرابع العتق، فعتق الذكر في ثوابه على الضعف من عتق الأنثى، وقد مر بنا الكلام في باب العتق. يوم سابع المولود، أي يستحب أن يذبح في اليوم السابع، أي في اليوم السابع من الولادة، وليس إذا أتم اليوم السابع. فاليوم الأحد، لو أن اليوم ولد مولود يوم الأحد، اليوم السابع سيكون يوم السبت، يوم السبت ليس بعد تمام السابع، لا في اليوم السابع، أي إذا دخل اليوم السابع يذبح. يوم سابع المولود، لحديث الحسن عن سمرة، كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. مر بنا أن الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحسن سمع على الأقل حديث العقيقة من سمرة بن جندب رضي الله تعالى، والحديث ناده صحيح. يوم السابع، طيب إذا فات يوم السابع هل نقول انتظر اليوم الرابع عشر والحادي عشرين؟ لا، لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا عن عائشة ولا غيرها. فيقال تستحب العقيقة يوم السابع، إذا فات اليوم السابع ليس في ذلك وقت مسنون، تذبح أي وقت. يوم سابع المولود، وحينما قال الشيخ رضي اليوم السابع المولود، هذه السنة والأفضل لكم، لكن لو أن الشخص ما تيسر له، ما الحكم؟ الأمر جائز، الشخص ليس عنده مال والأنتظر حتى يخرج الراتب مثلا، لا بس يوم السابع سنة، إذا فات تذبح في أي يوم. شخص يقول قد لا يتسر لي أذبح عن الغلام شاتين في وقت واحد، سأذبح في اليوم السابع ثم بعد ذلك أذبح في وقت آخر. أصل السنة حصل، وهو أنه ذبح عن الغلام شاتين، أو قال فيه مصلحة سأذبح في اليوم السابع شات، وبعد مثلا شهر أو أقل أو أكثر سوف أجمع أقاربي وأقوم بذبح الشات لهم، كذلك لا بأس. على كل حال، إن تيسر أن تذبح الشات أو الشاتان في اليوم السابع حسن، وإن لم يتيسر فالأمر على الجواز، لكن الأفضل والأكمل أن تذبح العقيقة يوم السابع إذا لم يكن هناك حرج في ذلك. يوم سابع المولود، ما يتعلق في اليوم مر بنا، هل ورد في من يتعلق بتكسير العظام شيء؟ هل يكره تكسير العظام العقيقة؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث في النهي عن تكسير عظام العقيقة، إنما الثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال تقطع أعضاء، فمنها أنها ما تكسر تعضع. أيضا أثر جابر عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، في الدنيا له تصاريح متعددة، كتاب العيال خاص فيما يتعلق بالعيال بالسند، والكتاب موجود مطبوع، عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ولا يكسر عظمها، أي لا يكسر عظم العقيقة. فالنهي عن تكسير عظام العقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن الصحابة، وبعض العلماء يقول من باب التفاؤل، عدم التكسير من باب التفاؤل، والأمر فيه سعة إن شاء الله. إذا رأى من يذبح أو من يريد أن يوزع أو من يريد أن يطبخ التفسير كسر. وعلى هذا أيضا ما ليسمع بالعقيقة، ورد عن الصحابة أنها تطبخ، عن جابر رضي الله تعالى عنه ورد عن بعضهم أنها توزع، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وابعثوا للقابلة، لكن حديث إسناده ضعيف. فليظل والله أن المسألة ترجع إلى المصلحة، ينظر الشخص ما هي المصلحة. إذا رأى أنه يقوم بتوزيعها لحما غير مطبوخ يوزعها، إذا رأى أنها توزع لحما مطبوخا يوزعها، إذا رأى أنه يجمع أقاربه فعلى ذلك. وبعض الناس عندنا تجده، خصوصا إذا كان الولد ذكر، تجده يذبح عقيقة ويجعلها لأهل المرأة، ويجعل العقيقة الثانية لأهله، يقوم بطبخه ونحو ذلك. فالأمر في ذلك واسع. وفيه يعني في اليوم السابع يسمى، أي يسمى المولود، لكن حينما قشف في يوم السابع الأمر لا يتعلق ترتيب. قوله صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، حينما ذكر الواو، الواو لا تخف الترتيب، فيمكن يسمي قبل، يمكن أن يحلق قبل، يمكن أن يعق قبل، فالواو لا تقضي الترتيب. فالمذكورة في حديث سمر رضي الله تعالى عنه ليست على سبيل الترتيب، لأنه عطفها بالواو، والواو لمجرد العطف فلا تقضي ترتيبا ولا تعقيبا، هي لمجرد الاشتراك في الحكم. يسمى، يسمى في اليوم السابع، هذا الأفضل. ولو سماه قبل ذلك صح، بل هو سنة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. قال: ولد لي غلام وسميته على اسم أبي إبراهيم. إذا سماه صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، ولم ينتظر صلى الله عليه وسلم اليوم السابع. فاليوم السابع سنة، وكذلك التسمية في اليوم الأول أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما قال يسمى، ما الذي يسميه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى نقل اتفاق الناس على أن التسمية للأب، إذا حصل نزاع بين الأب والأم يقول الناس متفقون على أن التسمية للأب. ولعله مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له، من المولود له؟ الأب. المولود أضافه إلى الأب، فلما أضافه إلى الأب دل ذلك على أن التسمية من حقوق الأب. لكن ليس معنى هذا أن يستأثر الأب بالتسمية، إما يشاور زوجته أو يسمي هو أحيانا وتسميه أحيانا. أحيانا المرأة قد تتشوف إلى اسم من الأسماء، إما اسم أبيها أو اسم أمها أو أعجبها اسم، فمن حسن المعاشرة أن يشرك زوجها ثو في التسمية. ويحلق رأسه، يحلق رأسه أي من السنة أن يحلق الرأس يوم السابع. المرأة في بدء الأمر قد لا تحب أن يحلق رأس مولودها، تقول يخرج على الناس بهذه الصفة وتأتي النساء يزرنني وعلى هذه الصفة، لكن الزوج بحكمته لما يتلطف مع المرأة ويخبرها بالسنة ويكون لين معها، قد أول مولود يشق عليها ثم تعتاد هذا الأمر ويصبح الأمر سهلا عندها، ولا يقع بينها وبين الزوج شيء من الحرج، فلذلك وتلطف. الحلق ميسور جدا ويفعل، واللحم سنة موجودة، فلا الشخص يقول كيف يحلق رأس صبيه، الأذهب به الحلق، لا ما يزم تذهب به الحلق، أمه تقوم بحلقه المكينة المعروفة الصغيرة هذه التي قد يستخدم لشارب أو لغيره مع شيء من عدم العجلة يحلق، ويحلق رأسه. والشيخ أحمد قال ويحلق رأسه، هل الأمر عام يحلق رأس المولود لأن المولود يدخل فيه الذكر والأنثى، أو أن الأمر خاص بالذكر؟ في مرسل محمد بن العلي بن الحسين أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، لكن الحديث مرسل، واللي حينما ذكر زينب وأم كلثوم يدل على أن حلقت رأس الأنثى، حلقت رأس أم كلثوم وزينب رضي الله تعالى عز وجل عن الجميع، لكنه مرسل عند الإمام مالك وهو مرسل، وتعلمون المرسل من أقسام الضعيف. فإذا كان المرفوع لا يصح، هل يظل والله أعلم أن الأمر متعلق بالذكر دون الأنثى، يكون الحاف مختص بشعر الذكر دون الأنثى؟ لماذا؟ لأن الشارع أمر بحلق رأس الذكر تعبدا دون الأنثى، ففي باب النسك الحلق في حق الرجل، يعني المحرم إذا تحلل من إحرامه الحلق عبادة حق الرجل وليس في حق المرأة، لا يشرع للمرأة أن تحلق شعر رأسها إذا تحللت من إحرامها، فالشارع تعبدنا بحلق رأس الذكر دون الأنثى. مر بنا في الدرس الماضي قاعدة وهي ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، الأنثى يحرم عليها أن تحلق شعر رأسها، هذا الأصل، فإذا حرم على الأنثى حلق شعر الرأس الكبيرة وجب علينا أن نمنع ذلك فلا نحلق رأس الصغيرة، هذا الأصل تعبدا. أما إذا كان الحلق لحاجة هذه مسألة أخرى، فليترجح لي والله أعلم أن حلق الرأس مختص بالذكر دون الأنثى، وحلق الرأس إذا كان من باب التعبد يبدأ باليمين ثم اليسار قياسا على المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أمر الحلاق فحلق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فكذلك هنا والله أعلم في حلق رأس المولود. قال ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، ويتصدق صدقة بوزنه ذهبا أو فضة، ما الدليل؟ الدليل حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه ورقة، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقي بوزنه ورقة، فالصدقة بالورق أي بالفضة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. كم يأتي وزنه؟ في مرسل محمد بن علي بن الحسن قال درهم أو بعض درهم، درهم مر بنا أن الدرهم يزن أقل من 4 صرامات، الدرهم من الفضة يزن أقل من 4 إجرامات. وعلى كل حال لو أن الشخص تصدق ب50 ريال تصدق بوزنه فضة وزيادة، تصدق 50 ريال بعد أن يحلق قال ما أريد أن أزن الشعر أريد أن أتصدق بزيادة، نقول إن تصدقت ب50 ريال فقد تصدقت بوزن الشعر فضة وزيادة. قال ذهبا أو فضة، النص فيما أعلم ورد في الفضة، لكن لا شك أنه إذا تصدق بوزنه ذهبا كان تصدق بقدر زائد عن ما ورد فيه النص فيكون من باب الإحسان. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه السنن، أن هذه السنن تتعلق في المولود. العقيقة التسمية حلق الرأس الصدقة بوزنه ذهب. ثلاثة وردت في حديث سمرة، الصدقة بوزنه فضة وردت من حديث أبي رافع ومن مرسل محمد بن علي بن الحسين وغيرهم. الشيخ رحمه تعالى ما ذكر استحباب التأذين والإقامة في إذن المولود، والذي يترجح لي أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. الحديث الوارد من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان، ضعفه شديد. لكن حديث التأذين فقط في الأذن دون الإقامة أيضا محل خلاف بين العلم، واللي يترجح لي أنه أيضا ضعيف. على هذا ليس من السنة التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، فتكون السنن على ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وإياه أرجع إلى قول الشيخ رحمه تعالى، والحقيقة مستحبة هي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. حينما قال شاتان، النص ورد في الشياه في الغنم والماعز، لكن هل يحق بالإبل والبقر؟ روى الطبراني بإسناد رواته ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يحق عن ولده بالجزور. إذن أنس رضي الله تعالى عنه كان يحق عن من يولد من أولاده بالجزور، لكن إذا عق بالجزور لا تكون عن سبعة، إنما تكون عن واحد، لأن في الحقيقة يلحظ الدم، كل نفس يكون مقابلها دما. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن العقيقة بالجزور قال أوليس عق الصحابة بالجزور، فليدل على الأمر على الجواز. فلو أن شخص عق بناقة عن بنته أو ببقرة، ما الحكم؟ اللي يقول الله أعلم أن الأمر على الجواز. ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ما يتعلق بالتحليق، لأن الشيخ رحمه تعالى تكلم عن أحكام العقيقة فقط. التحليق مستحب، والتحليق أن تنظر تمرة ثم تجعل على حنك الصبي، يدلك حنك الصبي بها بعد ولادته ثم يقوم ببلعها، هذا هو التحنيك. في حديث بنت محصن أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها صغير ليحنكه فبال على حجره. الشاهد من ذلك أن بنت محصن رضي الله تعالى عنها أتت بمولود للنبي صلى الله عليه وسلم يحنك، وتحنيكه صلى الله عليه وسلم للصبيان معروف مشتهر، فكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنك الصبيان لأجل بركة ريقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بريقه، فيكون أول ما يدخل جوف الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التمرة من باب التبرك، لكن غيره لا يقاس عليه. على هذا الأم هي التي تحنك مولودها، الأب هو الذي يحنك مولودها، فالتبرك وخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الطب، يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، ويحرم بالمحرمات، ويكره الاكتواء، ولا بأس بالحجامة، والرقية بما يجوز من العين وغيرها. ذكر الشيخ هذا الكتاب لبيان أحكام الطب، أي التطبب والعلاج، ويقصد به كون الشخص يتداوى، لأن الأمر يتعلق به حكمان، حكم الطبيب وما يتعلق به، وحكم الآخر لا، المريض الذي يتطبب ويتداوى. في هذا الباب يتكلم عن أحكام المريض إذا تداوى. يجوز التداوي، الشيخ رحمه تعالى قال يجوز التداوي، إذن الأصل في الدواء الجواز. طلب العلاج، طلب الدواء، يقول الأصل فيه الجواز، أنه جائز لعموم النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة الدواء، في إباحة الرقية، ونصوص كثيرة وسيمر بعضها إن شاء الله. هذا هو الدليل. سيذكر حكم الاكتواء، قال يكره. نأتي إلى حكم التداوي. التداوي تجري فيه الأحكام الخمسة، فالأصل فيه الجواز. قال والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. يقول الشيخ التفويض يعني ترك التداوي أفضل لمن يقدر على الصبر، يعني شخص لا يحصل عنده شيء من الجزع. الصبر واجب، الصبر واجب، وضده الجزع والتسخط. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهرية، هذا من باب تسخط المصيبة. فالصبر واجب. يقول إذا كان الشخص يعلم من نفسه أنه لن يقع في معصية عدم الصبر، يقول الأفضل بحقه التفويض وألا يعالج. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة المرأة السوداء الأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي، إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتكشف. الشاهد من ذلك امرأة يصيبها السرع فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم للصبر وأخبر أن فضيلة الصبر الجنة. حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير ساب ولا عذاب، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء دخلوا الجنة ومن صفاتهم أنهم لا يكتوون، هذا نوع من أنواع الطب، وإن كان يذكر الشيخ أنه مكروه. أيضا لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، هذا يدل على التفويض. إذن هذان دليلان يستدل بهما على أن ترك التداوي أفضل من فعله. فالأصل ذكر الشيخ الجواز، الترك أفضل. قال ويحرم بالمحرمات، هذا الحكم الثالث، جائز مستحب محرم ويحرم بالمحرمات. ما الدليل على أنه يحرم بالمحرمات؟ حديث وائل بن حجر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر فنهاه فقال إني أصنعها دواء، قال إنه ليس بدواء لكنه داء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر وأخبر أنه داء وليس بدواء، فإذا كان ينهى عن التداوي بالخمر فغيرها. أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا يدل على حرمة التداوي بالمحرمات. والتداوي بالمحرمات لا تخلو من حالين، أن يتعاطاها فهذه محرمة، أن يكون يتعالج بها في الظاهر كان يكون في جرح، فهذا والله أعلم الأمر على الجواز. كان يتداوي مثلا بشيء يعتقد أنه نجس، إذا كان في الظاهر كالتداوي بالنجاسات إذا ثبت طبا أن هذه النجاسة أنها سبب للشفاء فيجوز، لأن مباشرة النجاسة في اليد للحاجة جائز، فلذلك من الحاجة الاستنجاء، فيجوز أن يباشر الشخص النجاسة في باب الاستنجاء من باب الحاجة فهو جائز، فكذلك في باب الطب. فإن كانت يتعاطاها فهي محرمة، وإن كان لا يتداوى بها في الظاهر فليظهر الله أعلم أنها جائزة للحاجة. ويحرم بالمحرمات، هذا الحكم الثالث. قال ويكره الاكتواء، يكره الاكتواء، الاكتواء أي بالنار، يقول مكروه. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل وشربة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وحينما قال أنهى وأخبر أنه من أسباب الشفاء يدل على أن النهي نهي كراهة تنزيه وليس نهي كراهة تحريم، فيكون الكي مكروها. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان الوقت أزف. التداوي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قبل نزول المرض، هذا جائز كالتلقيحات قبل نزول المرض وأخذ مضاد. نعم، قبل نزول المرض. ما الدليل؟ حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تصبح كل يوم بسبع ثمرات عجوة من عجوة المدينة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل كل يوم سبع ثمرات عجوة من عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سحر. والسم والسحر نوعان من أنواع المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أكل التمر العجوة وقاية قبل حصول المرض. على هذا للشخص أن يتداوى قبل حصول المرض، سواء يتعلق بتطعيمات أو بغيرها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول البلد المطعوم اللي فيه الطاعون. أيضا أمر صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم، وهذا يدل على مشروعية التداوي وبذل الأسباب قبل حصول المرض. هذه الحال الأولى يشرع التداوي قبل حصول المرض من باب الوقاية. الحال الثانية لا، أن يتداوى بعد حصول المرض. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر التفصيل وقال: والتفويض أفضل. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر ليس على إطلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فيقال التفويض ليس أفضل في حق كل شخص. إذا كان شخص ينتفع به فإذا ترك التداوي لم ينتفع به فيقال التداوي في حقه أفضل. إذا كان الشخص عليه واجبات كالنفقة فإذا ترك التداوي أخل بالواجبات يقال التداوي في حقه أفضل. لكن إذا كان شخص كالمرأة هذه قد يقال التوفيق في حقها والصبر أفضل. أيضا أحيانا يكون التداوي واجبا، التداوي يكون واجبا إذا كان يتوقف عليه حفظ النفس. إذا كان في مرض يعلم هذا المرض إذا لم يتداوى سوف يكون سبب في هلاكه، فيكون التداوي في حقه واجبا لأن حفظ النفس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على كل حال التداوي تجري في الأحكام الخمسة وضاق الوقت علينا. ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بأس بالحجامة، يعني الحجامة جائزة. والحجامة هي نوع من أنواع الطب، ومر بنا أن الطب تجري فيه الأحكام الخمسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحجامة يقول الشيخ لا بأس بها على الأصل الذي مر بنا، الأصل في التداوي هو الجواز، هذا الأصل، ومنه الحجامة. الحجامة أن يشرط الجلد ويمص بآلة تسمى المحجم، هذه الحجامة. فرق بين الحجامة وبين الفصد. الفصد يقطع العرق حتى يسيل منه الدم، أما الحجامة لا، تشريط الجلد، يشرط الجلد ثم يمص بهذه الآلة ثم تخرج منه بعض الدماء وبعض السوائل من الرأس أو من غيره على حسب المكان الذي فيه الحجامة. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى لا بأس بالحجامة أفادنا فائدتين: الأولى أن الحجامة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لأمته. مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، وأنهى أمتي عن الاكتواء. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرطة، والشرطة هي الحجامة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في أكثر من حديث، منه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. والفائدة الثانية حينما قال لا بأس بالحجامة، أفادنا أن الحجامة من الطب والأصل في الطب الإباحة وليس من السنة، فيخطي البعض حينما يظن أن بعض الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التطبب أنها من السنة، مثل الحجامة أو الكي أو غيره. يقال ما يتعلق بالطب ليس من باب السنة، إنما هو من باب الإباحات كما مر بنا في الدرس الماضي. والرقية بما يجوز من العين وغيره. قال: والرقية، الرقية هي النفع على المريض بقرآن أو دعاء. وحينما قال لا بأس يعني الجواز على ما تقدم قبل قليل في الدرس الماضي. دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في مواطن كثيرة، ورقاه جبريل عليه السلام، وأيضا أقر أصحابه رضي الله تعالى عنهم على الرقية. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا أفضل ولا أنفع من رقية تكون من العين أو من الحمى، أي من السم، من ذوات السموم. أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: كنا نرقي في الجاهلية، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: والرقية بما يجوز، إذا كانت بشيء محرم تكون رقية غير مفهومة، طلب من المخلوقين مما لا يقدرون عليه من شفاء أو غيره، فتكون محرمة. من العين كما ذكرت قبل قليل: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أو لا. وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: استرقي من العين، أي طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تسترقي من العين. قال: من العين وغيرها من كافة الأمراض. ومن ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علاج العين الاسترسال، في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه حينما كان يغتسل فمر به أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال: ما رأيت ولا كجلد مخبأة. فلبط رضي الله تعالى عنه في مكانه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: أدرك سهل بن حنيف. فأتى له صلى الله عليه وسلم فقال: من تتهمون؟ قالوا: فلانا. فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت؟ يقول: تبارك الله. فأمره أن يستغسل، أن يغسل وجهه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، يعني تعلق بمثل سراويلنا ما تسمى الرجة التي تكون تلي البدن، فصب عليه فقام رضي الله تعالى عنه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده ثابت. الشاهد أن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أصيب بالعين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه بالعين أن يستغسل له، هذا على سبيل الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسل أحدك فليستغسل. فإذا طلب من شخص قيل له: نخشى أنك أنت أصبت فلان، وطلبوا منه أن يستغسل وأن يتوضأ، يجب عليه. النص ورد في الصب على المعيون، يصب عليه، لكن الناس من خلال التجربة يقول أيضا إذا شرب خصوصا إذا كان قليلا ينتفع المعيون. وما يتعلق في باب الطب سواء كان بالعين أو رقية أو غير ذلك يرجع فيه إلى التجربة. إذا جرب الأمر ثم وجد أنه ينفع الأمر ليس تعبديا، مثلا قيل هذه السورة جربت مرارا في مرض معين ثم انتفع به المريض، لا بأس أن يداوم عليها الراقي لأجل هذا المرض، لأن الرقية ليست تعبدية، الأصل أنها من باب الطب والطب يرجع فيه إلى التجربة.